بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند أول تفسير سورة الكهف. قال الإمام الترمذي رحمه الله: سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي سنبدأ به رقمه العام 5157، وفي الترقيم الخاص 270. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، إلى آخره. هذا الحديث الطويل سنقرأه إن شاء الله مجزأ في هذه الرحلة العجيبة التي كانت بين موسى عليه السلام والخضر. وقبل أن ندخل في هذا الحديث، أحب أن أذكر بعض الأمور المهمة. أولا، اختلف العلماء في الخضر، أهو نبي أم هو رجل صالح أم غير ذلك، فيه خلاف بين أهل العلم. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه نبي وليس برسول، أنه نبي وليس برسول، وذكر الأدلة وذكر أقوال أهل العلم فيراجع عنده. المسألة الثانية، أن الخضر قد مات، ومن يزعم أنه حي فهذا كلام باطل غير صحيح، ومن يزعم أنه جاء أو تحدث في الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، وأنه قال كذا وكذا، هذا كله كلام باطل وغير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه فأخبرهم أنه بعد 100 سنة من تلك الليلة لا يبقى على الأرض ممن هو موجود الآن أحد في تلك الليلة. فلو كان الخضر حيا، لو كان الخضر حيا لا مات يعني بعد 100 سنة، هو لا شك هو عاش قبل ذلك ولا شك أنه مات، لكن لو فرضا كان حيا فإنه قد مات بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. الأمر الثاني، أنه لو كان حيا لجاء وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وسعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما رأى معه بعض صحف التوراة، قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. كذلك لو كان الخضر حيا لما وسعه إلا أن يأتي ويسلم ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، هذا من الأدلة على أنه ميت، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما رأى كثرة كفار قريش ورأى أصحابه وكان ملتجئا وصادقا في دعائه بين يدي الله عز وجل، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. إذا معناه لم يكن هناك عصابة مؤمنة على الحق وعلى الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء. فلو كان الخضر موجودا مثلا لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على أنه ميت. ولكن وللأسف الآن تنسج القصص والحكايات والروايات الباطلة التي يزعم أنه حي وأنه يسمع دعوات وأنه يحضر اللقاءات الموالد أو غيرها، وهذا كله كلام باطل وغير صحيح. أيضا هنا مسألة مهمة، وهي كيف أن موسى عليه السلام ذهب يأخذ العلم عن الخضر، وموسى نبي رسول مكلم كلمه الله عز وجل، وهو أحد أولي العزم من الرسل. قال أهل العلم لا يمنع أن يأخذ المفضول من أن يأخذ الفاضل من المفضول. وسيأتينا أن الخضر قال إن عندك يا موسى علم ليس عندي، وأنا عندي علم ليس عندك، وعلمهما ليس بشيء عند علم الله سبحانه وتعالى، كما رأى لما رأى ذلك العصفور الذي نقر في البحر نقرة أو نقرتين، هذا ماذا سيؤثر في هذا البحر؟ قال كذلك، يعني معناه أن علمي وعلمك ليس بشيء في علم الله سبحانه وتعالى، بل ما عندهما وعند غيرهما من العلم هو من علم الله تبارك وتعالى الذي علمهما إياه، وآتيناه من لدنا علما. ومسألة أيضا في مسألة العلم اللدني، بعضهم يقول، وهذا يعني عند غلاة الصوفية يقولون إن العلم اللدني أعظم وأشرف من الكتب المنزلة، أشرف من كلام الله، من هذه الكتب ومن كلام الله هذه الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، وأعظمها القرآن الكريم، ومنها التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود، وصحف إبراهيم. نعم، وهذا كلام غير صحيح، بل كلام الله جل وعلا أعظم وأجل وأكبر وأفضل، ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وهو أفضل كلام الله سبحانه وتعالى وأجله وأفضل الكتب السماوية المهيمن عليها. إذن يعني هذه أمور يعني يجب أن يعيها المسلم وأن يعلمها حقا، وأن لا ينخدع بروايات وخزعبلات. هذا الإنسان يجب أن يرجع إلى كلام أهل العلم، ماذا كتب المفسرون المحققون منهم شراح الحديث الأئمة، ما كتبه علماء أهل السنة والجماعة في عقائدهم سواء المختصرة أو المطولة أو المشروحة، هذا هو الذي يجب أن يرجع إليه المسلم. والحديث يعني هذه القصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وفيها كما جاء عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي، نوف البكالي هذا هو تابعي، قال عنه الحافظ بن حجر تابعي صدوق. وبكالي نسبة إلى بني بكال، وهي بطن من حمير، قيل إنه ابن امرأة كعب الأحبار، ابن امرأته يعني من زوج سابق قبل أن يتزوجها كعب الأحبار، وقيل ابن أخيه، والله أعلم. فهنا قال سعيد بن جبير لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر، يعني أن موسى الذي بعث في بني إسرائيل ليس هو موسى الذي ذهب مع الخضر في هذه الرحلة العجيبة. هذا كلام غير صحيح، بل ابن عباس رضي الله عنهما غضب غضبا شديدا وقال كذب عدو الله، قال كذب عدو الله. ولا شك أن يعني كلمة ابن عباس في نوف، مع أنه إمام وتابعي وهو صدوق، قال أهل العلم قال إن هذا محمول على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة، يعني أراد ابن عباس أن ينفر من كلامه وألا يصدق فيما قيل، لا أنه طعن فيه وأنه يعني مردود الرواية وأنه لا يقبل حديثه، ولكن في هذه الجزئية يعني شدد ابن عباس وبالغ تنفيرا مما قال وتكذيبا له حتى لا يصدق فيما زعمه. قال ابن التين لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر وحقيقته غير مرادة. نعم، هو يعني ما أراد أنه كذاب ولا يقبل، لا، بس أنه في هذه الجزئية في هذه المعلومة لا. وابن عباس يعني غضب للسنة وغضب للحق، فأراد التنفير من هذا الكلام لا من شخص نوف البكالي، فهو تابعي صدوق وهو من الأئمة، وحتى لا يصدق كما قال أهل العلم فيما ذكر. ثم روى عن أبي بن كعب، روى ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم. في رواية أنه أبكى الناس، يعني وعظ موعظة شديدة فبكى الناس من موعظته، يعني بكى بنو إسرائيل من موعظته، أثر فيهم تأثيرا عظيما والله المستعان. سأله أحد الحاضرين: أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلم. وعندما قال موسى عليه السلام هذا الكلام، يعني ما أراد التزكية وأن أعلم، لكن يعني في علم الله هو لا يعرف نبيا ولا رسولا غيره في يعني في حدود علمه، ولا شك أن النبي والرسول لا شك أنه يكون أعلم وأعرف من قومه بالله سبحانه وتعالى وبشريعة الله وبأمر الله ونهيه، كل هذا يكون هو أعلم. وإلا لم يقصد موسى عليه السلام الكبر أو التعالي أو ادعاء شيء ليس له، لا، وإنما قال على حسب علمه. فعتب الله عليه، يعني أن هذا يعني قال عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني عتب الله، لم يقل يعني العلم عند الله سبحانه وتعالى أو قد يكون هناك من هو أعلم أو كذا، أن يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى. فأوحى الله إليه: إن أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. مجمع البحرين اختلف فيه ما المقصود بأين مكان مجمع البحرين، قيل هو بحر فارس والروم، وقيل أقوالا كثيرة. ولذلك قال لما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، فتح الباري، هذه الأقوال، قال: أقوال مختلفة فيه. قال: ثم هذا الاختلاف شديد، يعني هذا اختلاف شديد لا يعرف ما هو الراجح، ولذلك لا أحد يجزم ولا أحد يعرف أين مجمع البحرين. قال موسى: أي ربي، يعني يا ربي، أي هنا أداة نداء للقريب، فكيف لي به، يعني كيف ألتقي به؟ قال له: احمل حوتا في مكتل، يعني خذ حوت، والحوت معروف من 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 السمك من أنواعه الكبار، السمك الكبير. قال احمل كوتا في مكتل. المكتل هو الزنبيل، وفي رواية مسلم قيل له: تزود حوتا مالحا. قالوا هذا يدل على أنه كان ميتا، لأن الحي لا يملح، وإنما الميت يملح، الحوت السمك يملح حتى لا يخيس، وحتى أيضا في أكله بعد ذلك يكون حسنا وله طعم جيد. فيستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتا. ثم في الحديث قال: فحيث تفقد الحوت فهو ثم، يعني إذا فقدت الحوت لم تجده فهو في ذلك المكان. فانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون، وإذ قال لفتاه، وهذا فيه أدب التعامل مع الأرقاء والعبيد، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقول فتاي وفتاتي، أو يعبر عنه بالغلام، وهذا من أدب التعامل مع الرقيق. وفي الإسلام أيضا نعم هذا هو الأدب، سواء في التعامل معه قولا وحتى فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوهم ما لا يطيقون، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في أن مدخل الرق واحد. ولذلك قال العلماء: هو عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، ما فيه رق إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل أو ما يتولد منه، لكن اغتيالات وخطف وخطيف، يخطفون طفل صغير أو بنت صغيرة في جبل أو في وادي، لا، هذا لا يقره الإسلام ولا يرضاه. فالاختطافات الآن أو وبيع الناس، وبيع رجل أو شاب صغير أو بنت صغيرة أو امرأة وهو مختطف، أعوذ بالله، هذا ثلاثة أنا خصم كما جاء في الحديث، ومنهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه، نسأل الله العافية. قال وهو يوشع ابن نون، هذا هو هو فتاه وهو صاحبه يوشع ابن نون، قيل إنه كان يخدمه ويتبعه، وقيل كان يأخذ العلم عنه، والله أعلم. فجعل موسى حوتا في مكتل، فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى إذا أتيا الصخرة، فرقد موسى وفتاه، يعني استراحا بالنوم، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. اضطرب يعني تحرك، وسقط يعني اللي هو عند مجمع البحرين. فأمسك الله عنه جرية الماء يعني جريانه حتى كان مثل الطاق، مثل الطاق يعني معطوف، يعني مثل القوس ونحو ذلك. وفي رواية لمسلم فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه حتى صار مثل الكوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. سربا يعني طريقا ومسلكا يذهب فيه، وعجبا يعني شيئا يتعجب منه. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، ونسي صاحب موسى أن يخبره اللي هو فتاه يوشع ابن نون. فلما أصبح موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. غداءنا يعني طعامنا، هذا يدل أن البشر في يحتاجون إلى الطعام وإلى الأكل والغذاء، وليس يعني معناه أنهم يستغنون عنه موسى، سواء الأنبياء والرسل أو غيرهم. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وفي هذا أن السفر فيه مشقة، النصب هو التعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب فيه مشقة وفيه تعب، وليس معنى هذا قول موسى عليه السلام نصب يعني أنه تضجر واعتراض على أمر الله أو قدر الله، لا، هذا من باب الإخبار. ومعلوم أن الأسفار حتى الآن في هذه الأزمنة، ولو الإنسان يركب طائرة أو كذا، لكن يحس بتعب وفي مشقة ونحو ذلك، وإن كانت لا تقارن بمشقة السير على الأقدام أو ركوب الرواحل ونحو ذلك. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني لأنهم جاوزوا ثم بعد ذلك رجعوا إليه. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني يقول يعني أنا كنت يعني الحوت نزل في ذلك المكان وكنت أريد أن أخبر، لكن ما أنساني إلا الشيطان، الشيطان أنساني هذا الأمر. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال عليه الصلاة والسلام قال موسى، يعني هنا الآن يعني جزء من آيات مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فنحن نقرأ جزء من آية وبينهما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك ما كنا نبغ، ما نبغ يعني ما نطلبه وما نريده، وأن تكون العلامة هي عند مجمع البحرين، إذن لابد أن نرجع مرة أخرى إلى ذلك المكان. قال تعالى ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجع على نفس الأثر نفس الطريق، رجع إليه مرة أخرى حتى يصل إلى المكان الذي نزل فيه الحوت ليجد في ذلك الخضر. قال يقصان آثارهما. قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة لا يصيب ماءها ميتا إلا عاش. قال وكان الحوت قد أكل منه فلما قطر عليه الماء عاش. هذا يعني مسألة أن هناك عين الحياة وما أصابها يحيى بإذن الله تبارك وتعالى، لا شك إذا ثبت هذا فهو يعني حق وصدق، والله جل وعلا قادر على كل شيء. لكن يعني كما يعني استبعد هذا جماعة من أهل العلم، قال في رواية ابن أبي حاتم قال فأتى على عين وفي البحر يقال لها عين الحياة، فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه. وقد أنكر الداودي فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة وقال لا أرى هذا يثبت فإن كان محفوظا فهو من خلق الله وقدرته، والله أعلم. قال: فرأى رجلا، هذا الآن هو الخضر، مسجى، مسجى يعني مغطى، عليه بثوب، فسلم عليه موسى فقال: أنى بأرضك السلام. في رواية مسلم قال: فقال: السلام عليك، فكشف الخضر عن وجهه وقال: وعليك السلام. يعني قال له: أنى لك السلام، أنى بأرضك السلام، يقول يعني كأنه في أرض كفار ما فيها أحد يسلم، فعجب من رجل يسلم عليه تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله. فقال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: يا موسى، إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه. نعم، وهذا فيه يعني اعتراف يعني علمه، وأن أن أن أنه لا يعلمه، عند موسى علم، عند موسى علم لا يعلم الخضر. قال: وأنا على علم من علم الله، علمنيه لا تعلمه. أيضا موسى عليه السلام هذا رحل في طلب العلم، ولذلك العلماء الذين كتبوا في الرحلة في طلب العلم كالخطيب البغدادي له كتاب الرحلة في طلب الحديث، أول ما يذكرون في الرحلة في طلب العلم رحلة موسى عليه السلام. وهذه استفاد من هذه القصة العلماء والمفسرون في آداب طالب العلم، ويعني في الأخذ عن شيخه، ونحن نعتقد ونؤمن بأن موسى عليه السلام أفضل من الخضر. موسى نبي رسول كلمه الله وهو أحد أولي العزم الرسل، أما الخضر ففيه خلاف، وإن كان الحافظ ابن كثير قد رجح أنه نبي، لكن موسى عليه السلام أفضل، ولا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول، لا مانع. فهنا فقال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا يقول العلماء في أدب طالب الخير وطالب العلم، يعني يستأذن وبحسن أدب حسن عرض، هذا جميل جدا. هل أتبعك على أن تعلمني، يعني ترشدني تفيدني، مما علمت رشدا، علما صائبا موفقا، يعني وصف علمه بأن علم صائب وعلم راشد وعلم موفق. وموسى عليه السلام يستأذن أنه يصاحبه ليستفيد من علمه، وهذا فيه كما قلت أيها الإخوة هذا في آداب طالب العلم، هذا يسجل، والله المستعان. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قالوا إن الخضر والعلم عند الله عز وجل، علم أنه سيقف في مواقف، وقد إن موسى عليه السلام يستعجل أو يسأل أو كذا، وهذا من علم الله لما أطلعه الله عز وجل عليه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني قال له يعني إنك معذور، إنك لا تستطيع الصبر، يعني وهذا أيضا في أدب من الخضر لموسى عليه السلام، يعني اعتذر له، قال: إنك كيف ستصبر، هذه أمور ما أحط بها، وهذه أشياء علمني الله وأنت لا تعلمها. فالخضر أيضا في مقام الاعتذار لموسى عليه السلام، وأنه قد يعني يسأل أو قد يتكلم ونحو ذلك. قال موسى عليه السلام، قال تبارك وتعالى: قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا الحقيقة يعني وعده بأمرين عظيمين، أولا أن يكون صابرا، وطلب العلم وطلب الخير يحتاج إلى صبر ومصابرة. الأمر الثاني أنه لا يعصي له أمرا، وهذا الحقيقة غاية في الأدب وغاية في التواضع من موسى عليه السلام. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مع شيخه يصبر على العلم ويصبر على ما يلاقي من التعب، ثم أيضا لا يعصي أوامر شيخه، إذا أمر مثلا بحفظ أو ببحث مسألة أو بتطبيق أو نحو ذلك يفيدونه. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني نحن الآن سنمضي، ولكن لا تسأل ولا تستفسر حتى أوضح لك، وهذا الحقيقة يعني اتفاق واضح وبين. قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، يعني موسى والخضر كلموا أصحاب السفينة أن يحملوهما، فعرفوا الخضر، يعني أصحاب السفينة عرفوا الخضر أن له مقاما ومنزلة، فحملوهما بغير نول، نول يعني بمعنى بغير أجرة. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، يعني قلعه. فقال له موسى: قوم، يعني قوم هذا خبر، يعني هؤلاء قوم أو هم قوم، حملونا بغير نول يعني بغير أجرة، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها. قال تعالى: لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، إمرا يعني شيئا منكرا، شيئا عظيما، كما قال مجاهد، يعني من إمرا منكرا قاله مجاهد، أو عظيما قاله قتادة. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا لم يقل ألم أقل لك، قالوا لأن هذا توفي أول الأمر، هذه كانت نسيانا كما سنقرأ في الحديث بعده. فهنا قال له: قال ألم أقل إنك لم، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، لكن هذا أول موقف حصل. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا تؤاخذني بما نسيت، يقول أنا نسيت، كانت هذه القصة وما حصل منه نسيانا. وموسى عليه السلام استغرب، كيف يعني ناس يحملون وبعدين نروح نذهب ونخرق سفينتهم؟ هذا يعني كيف يكون؟ لا يقابل صنيعهم الطيب بما صنعته أيها الخضر. يعني هذا فيه، يعني هذا يحق لموسى أن نتوقف، لكنه استعجل ونسي ما اتفق عليه، وهو أنه يعني لا يسأل، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ما هنا قيل إنها موصولة، يعني لا تؤاخذني بالذي نسيت، وقيل مصدرية أي بنسياني، لا تؤاخذني بنسياني، وقيل نكرة بمعنى شيء أي لا تؤاخذني بشيء نسيته، ولا ترهقني من أمري عسرا. لا ترهقني يعني لا تكلفني عسرا، أي مشقة في صحبتي إياك، بل عاملني بالعفو والصفح، يعني طلب موسى عليه السلام أن يعفو عنه وأن يصفح وأن لا يرهقه، لا يكلفه ما لا يطيق. قال: ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل وإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. هذا الحقيقة يعني موقف عظيم، اقتلع يعني نزع، مات، قتله. وفي رواية البخاري: فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. وهنا قال فاقتلع، قال يجمع بينهما بأنه ذبحه أولا ثم اقتلع رأسه، ثم اقتلع رأسه. لا شك هذا موقف، يعني ما استطاع موسى عليه السلام أن يصبر. قال: أقتلت نفسا زكية يعني طاهرة من الذنوب، هذا غلام صغير ما عليه شيء، بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، بغير نفس يعني بغير قصاص، نكرا يعني منكرا، يعني أنكر وأشد وأعظم، ما في شك النكر أعظم من الإمرا، لقد جئت شيئا إمرا، النكر أعظم من الإمر وأشنع وأفضع. قال: وهذه أشد من الأولى. قال: وهذه، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا قال لم أقل لك، هنا جاء زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، إحنا الموقف الآن اشتد وعظم، وهذا الآن ثاني موقف، وموسى عليه السلام يتكلم ويسأل ما السبب، كيف يكون هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهذه أشد من الأولى ولا شك. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فلا تصاحبني يعني أي فارقني، قد بلغت من لدني عذرا. قال خلاص بلغت الغاية التي تعذر، يعني لو فارقتني خلاص أنت معذور. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. هذه القرية ذكر المفسرون وشراح الحديث فيها خلافا، قيل أيلة وقيل أنطاكية وقيل أذربيجان وقيل غير ذلك. والحافظ ابن حجر لما ذكر هذه الأقوال قال: وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين، وشدة المباينة في ذلك تقتضي ألا يوثق بشيء من ذلك. صحيح، صدق رحمه الله. يعني الآن أقوال مجمع البحرين هو بحر كذا بحر كذا بحر كذا، هنا القرية مختلف فيها على هذه الأقوال، وهي أقوال متباينة ولا دليل عليها. خلاص، قرية الله أعلم أين كانت هذه القرية، ولو كان في مصلحة لمعرفتها لجاء بيانها في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة قد تكلمنا يوما ما عن القصة في القرآن الكريم، أنه تهمل بعض الأشياء لا خلاص انتهى. يعني مثل الآن فتى موسى عليه السلام يوشع، هذا ما عد له ذكر في القصة لأنه لا يعني فوائد ولا عبر ولا شيء يرتبط به. الله أعلم هل هو ذهب معهما، هل تركه موسى عليه السلام، لكن الذي يظهر أنهما فقط وليس معهما هذا الفتى. فانطلق، دائما الضمير يأتي بالتثنية، والعلم عند الله تعالى، لكن أهمل خبره لأنه خلص لا علاقة للقصة به، لا علاقة لأحداث القصة به في الأول، نعم، ثم بعد ذلك انتهى. فهنا يعني جاء إلى هذه القرية مع يعني يقول بعض أهل العلم إنهما في غاية يعني العز والمنزلة والسؤدد، هذا موسى بني إسرائيل موسى بن عمران وهذا الخضر، ومع ذلك جهل قدرهما، وأهل القرية هذا كان عندهم لؤم، كان عندهم بخل وشح، وما أكرموا على الأقل أكرمهما كضيفين، فكيف بهما وهذا نبي مرسل والثاني الخضر على أرجح الأقوال أنه نبي، ومع ذلك يعني هذا لم يضيفوهما ولم يكرموا على الأقل حق الضيافة. فهذا نحن نقول دائما لمن لا يعرف له قدر أو منزلة عند الناس الآن في الحياة، لا يتضجر ولا يتضايق ولا ينتصر لنفسه. فهذا موسى والخضر صنعا خيرا ومع ذلك لم يضيفوهما. قال الله تبارك وتعالى: فوجد فيها يعني في هذه القرية جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يقول مائل: فقال الخضر بيده هكذا فأقامه. هنا نسبة يريد أن ينقض إلى الجدار، يعني على خلاف عند ذكره المفسرون، يعني هل الإرادة هنا إلى الجدار يعني إرادة أنه هو الذي أراد يعني أن يميل، أو هو يعني مجاز عند من يقول بالمجاز، لكن الله جل وعلا قادر على كل شيء أن يجعل في هذا الجدار ميلا ويريد أن ينقض، يعني أن يميل فيسقط. الله قادر على كل شيء، وحينئذ لا حاجة للقول بالمجاز في القرآن عموما وفي هنا في هذه الآية، لأن هذه الآية مما يستدل بها، لكن نحن نقول الله قادر على كل شيء أن يجعل في هذا الجدار إرادة للميل للانقضاض للسقوط، وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء. فقال الخضر بيده هكذا، يعني المقصود هو هذا من إطلاق القول على الفعل، وقد سبق لنا أن القول يطلق في لغة العرب بمعنى الفعل، وقد سبق أن جبريل عليه السلام قال بيده، يعني أشار بيده إلى الصخرة ليربط فيها البراق. فالقول يطلق على الفعل، يطلق على الإشارة، يطلق يعني على غير ذلك، ومن ذلك هذا، وهو في كلام العرب كثير. فأقامه، فقال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني مفروض أن نحن نأخذ على هذا أجر. فقال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا ما لم تستطع، لأنه لا يزال في نفس موسى، ما يريد أن يعرف البيان، ثم لما بين له قال تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع ليس فيها التاء، قالوا لأنه خلاص زال ما في نفس موسى. الأولة بيّن له أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وقصة الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وهنا كان الجدار لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. قال أهل العلم إن الله جل وعلا حفظ حق اليتيمين الضعيفين، هيأ لهما موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ومعه الخضر ليقيم هذا الجدار، وكان تحته كنز لهم، والراجع أن هذا الكنز هو مال، بخلاف من يقول إنها ألواح علم أو غير ذلك. لا، الكنز إذا أطلق المراد به هو المال، والذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز المقصود به كنز المال، هذا إذا أطلق. إذا أريد العلم يعبر عنه بشيء آخر أو تضاف إليه كلمة أو نحو ذلك. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لا، إن الله حفظهما بصلاح أبيهما، ولم يذكر لهما صلاح، يعني الله جل وعلا حفظ حق اليتيمين بصلاح أبيهما. قال: وكان أبوهما صالحا. ثم قال رحمه الله: إن الله تعالى يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حولهم، فما يزالون في حفظ من الله تعالى بهذا الرجل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير ومن أهل الصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى. هذه دعاء بالرحمة له، هذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبته لموسى للأنبياء والرسل ومنهم موسى عليه السلام، محبته وإجلاله دعا له. قال: يرحم الله موسى، لوددنا أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما. يقول يعني ودنا أن الصبر يمكن تجي موقف رابع خامس سادس، لكن عاد هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى كانت من موسى نسيانا، يعني أنه نسي، لأن يعني أول موقف ونسي ما اتفق عليه. قال: وجاء عصفور حتى وقع، وعند البخاري قال: كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال العيني، قوله نسيانا حيث قال: لا تؤاخذني بما نسيت، وشرطا حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدها، وعمدا حيث قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هنا: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة، حرف السفينة يعني على طرفها، ثم نقر في البحر. كان ماذا سيأخذ هذا العصفور من البحر؟ فالمهم نقر في مائه. فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. هذا يدل على أنه لا ينقص شيئا. ماذا ينقص؟ العلماء على كل حال لهم في هذا توجيهات، لكن هذا دليل على أنه لم ينقص شيئا. وماذا يكون هذا العصفور في هذا البحر؟ وماذا يكون علم موسى وعلم الخضر بالنسبة لعلم الله؟ بل كما قلت في أول الحديث: إن علمهما هو من علم الله تبارك وتعالى، الله الذي علمهما، الله الذي بين لهما. والله جل وعلا أنزل على موسى عليه السلام التوراة، والخضر كان له علم لدني، الله علمه أمورا لا يعلمها موسى، ومن ذلك ما حصل في هذه الرحلة العجيبة. ومع ذلك ما كان عند موسى هو أفضل وأعلى مما كان عند الخضر، والله المستعان. قال سعيد بن جبير: وكان، يعني ابن عباس، يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نعم، هذه قراءة يعني كانت لعلها في الأحرف السبعة السابقة، ثم بعد ذلك استقر الأمر على العرضة الأخيرة، وليس فيها أمامهم، وإنما وكان وراءهم. ووراءهم هي بمعنى يعني أمامهم، يعني من سينتظر، هي يعني قراءة ابن عباس هنا تفسيرية. يأخذ كل سفينة صالحة، لأن الملك لا يأخذ أي سفينة وإنما يأخذ السفن الصالحة، ولذلك خرقها الخضر حتى لا يأخذها هذا الملك. قال: وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا. وأما الغلام فكان كافرا. وعلى كل حال يعني في الآية: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، يعني وهو في علم الله سبحانه وتعالى أنه كان كافرا، حتى لا يقال كيف أنه مولود على الفطرة، لا، يعني في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيكفر، أنه سيكون كافرا في علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني قتله هنا الخضر. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو مزاحم السمرقندي، واسمه سباع، واسمه سباع مقبول من الثانية عشرة، قال علي بن المديني: حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر، حتى سمعته يقول: حدثنا عمرو بن دينار. يعني هذا يدل على حرص العلماء واجتهادهم. شوف، علي بن المديني حج لله تبارك وتعالى، وكان أيضا من المنافع، منافع للناس، الحج فيه منافع، ومنها اللقاء بأهل العلم وبأهل الفضل، ولذلك حرص علي بن المديني أن يلتقي بسفيان حتى يسمع هل هو صرح بالتحديث أو بالإخبار هنا أم لا. قال: فسمعته يقول: حدثنا، فالحمد لله، حدثنا عمرو بن دينار. قال: وقد كنت سمعت هذا من سفيان قبل ذلك ولم يذكر الخبر، يعني لم يذكر حدثنا، ويعني وإن كان سفيان يعني دلس أو يعني سمعه في الأول، لكن تدليسه عن الثقات كما صرح به الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، وهو إمام. والحمد لله الآن علي بن المديني لقيه في الحج وسمع منه أنه قال: حدثنا عمرو بن دينار. على هذا، إلى هذا الحد نقف. هذا الحديث أو هذه القصة فيها من الفوائد والعظات والعبر الشيء الكثير، أنصح الإخوة والأخوات بمراجعتها في كتب التفسير المتقدم منها والحديث، وبخاصة عندما نقول الحديث أقصد تفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، له كلام عجيب واستنباطات وفوائد من هذه القصة، كذلك تلميذه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله له استنباطات وله مسائل أوردها رحمه الله تعالى. نلتقي على خير بإذن الله تعالى، سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.